أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
شوف قبل أن نبدأ بالمسألة، شوف
فيما يرتبط بإطلاق رواية سعد الإسكاف، يمكن أن يتصور صورتين. الصورة الأولى أنه المرأة صاحبة الشعر الذي وصل به شعر الزوجة إلى صح التعبير، تارة تكون معروفة معلومة معروفة للزوج، أخرى تكون غير معروفة للزوج. عندما تكون معروفة للزوج نقول الإطلاق لا يشمله. عندما تكون غير معروفة للزوج نقول الإطلاق يشمله. إذا كان الإطلاق يشمله من جهة، ومن جهة أخرى قلنا أن الروايات الواردة استدل بها على التحريم نوجهها باتجاه التدليس، فلا يبقى هناك موجب حتى الاحتياط الاستحبابي أو للكراهة. ما هو الموجب له؟
لا، شوف الآن الروايات التي ظاهرها التحريم ليست بأجمعها ناظرة إلى تدليس الماشطة. في جملة من الروايات نعم يمكن أن يفهم منها أنها تنظر إلى تدليس المشط، لكن بعض الروايات التي ناظرة إلى الزوجة، يعني بعد أن تتزوج المرأة حينئذ لا معنى لفرض حمل الرواية على التدليس على الزوج، اتفقنا؟ فإنما يكون هذا الفعل للتزيج. ونلاحظ أن الإمام عليه السلام بنفسه يفرق بين أن تصل شعرها بصوف وبين أن تصل شعرها بشعر امرأة أخرى، وعبر أنه يكره ذلك. غاية الأمر هذه الروايات لما كانت ضعيفة السند لا تنهض ل الفتوى بالكراهة أو الحرمة، إذا حملنا الحرمة على المعنى كراهة على المعنى اللغوي فتشمل الحرمة، فلأجل ذلك لكنها تصلح للاحتياط الاستحبابي. هذا خلاصة البحث. في المسألة 47 قال رحمه الله: لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس. فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية لا يجوز مسها أو لا يجوز مسها إلا من وراء الثوب. هذه المسألة ينفي فيها الماتن رحمة الله عليه التلازم بين جواز النظر وجواز اللمس، بمعنى أنه لا مانع إذا دل دليل على جواز النظر إلى موضع من المرأة أن نفكك بين النظر واللمس، فنقول يجوز النظر ولا يجوز اللمس، إذ لا ملازمة بينهما. فالجواز في النظر لا يقتضي الجواز في اللمس. المعروف بينهم في تبرير ذلك كما عن السيد الخوئي رحمة الله عليه أن كلا من النظر واللمس موضوعان مستقلان لا ربط لأحدهما بالآخر، فإذا ثبت الجواز في أحدهما لا يلازم ثبوت الجواز في الآخر. مقتضى هذا التبرير للسيد الخوئي رحمة الله عليه يعطينا نتيجة أوسع مما في هذه المسألة، لأن الظاهر الماتن في هذه المسألة أنه ينفي التلازم من جهة جواز النظر، أنه إذا جاز النظر لا يلازم ذلك جواز اللمس، لكنه سكت من جهة جواز اللمس، ولم يقل إذا جاز اللمس لا يثبت ذلك جواز النظر. فبعبارة صريحة ظاهر المتن نفي التلازم من جهة، بينما صريح كلام السيد الخوئي نفي التلازم من الجهتين. فالتبرير الذي ذكره أوسع، موضوعان مستقلان، إذا موضوعان مستقلان فثبوت الحكم في أحدهما لا يكون إلا بدليله لا بدليل الموضوع الآخر، وتسرية الحكم من أحدهما إلى الآخر لا يكون إلا قياسا. هذا تبرير السيد الخوئي رحمة الله عليه. في مهذب الأحكام يظهر منه الاستدلال على نفي الملازمة بوجهين. الوجه الأول الأصل، والثاني ظهور الإجماع. أما الأصل، طبعا هو ما بين شلون هذا الأصل يجري، قال للأصل وظهور الإجماع. أما الأصل فيمكن توضيحه بأن يرجع إلى التمسك باستصحاب عدم الملازمة، باعتبار أنه في الأزل لم يكن هناك ملازمة فنستصحب عدم الملازمة، كما أنه يمكن أن يوجه هذا الأصل من خلال إجراء الأصل الترخيصي، أو من خلال إجراء الأصل العملي في اللازم، بأن يقال هكذا: إذا ثبت الحكم في أحدهما نشك في ثبوته للآخر فنستصحب ماذا؟ عدم الثبوت. ولا يلزم من ذلك أن يكون الأصل مثبتا، لأنه لا نريد أن نثبت من خلال استصحاب عدم الثبوت نفي الملازمة، يكفينا أن نقول لم يثبت في هذا الطرف الحكم الشرعي. لكن في هذا التوجيه الثاني نظر بين، باعتبار أن النافي للملازمة ينفي الملازمة بين الجواز في أحدهما والجواز في الآخر، وهذا الأصل إن كان أصلا ترخيصيا فيثبت الجواز في الآخر لعدم الجواز. مثلا الآن دل دليل على جواز النظر إلى وجه امرأة، فنشك هل يجوز لمسها؟ الأصل الترخيصي براءة أو استصحابا ماذا يثبت؟ جواز اللمس. فإذا أثبت الأصل جواز اللمس صار الحكم في كليهما واحدا، والحال أننا نريد أن نفرق بينهما، فلا بد أن يكون مقصوده التوجيه الأول، وهو ماذا؟ إجراء الأصل في نفي الملازمة، وهذا حينئذ يصبح مبنائيا أن الاستصحاب هل يجري في نفي الملازمات سواء من ناحية الإشكال في الاستصحاب العدم الأزلي أو من ناحية أن الملازمة ليست حكما شرعيا، في بحث ذكر في علم الأصول تصبح المسألة ماذا؟ مبنائية. لكن باعتقادي أن الذين علقوا على هذه المسألة لم يعطوها حقها، وجدت كلاما لبعضهم يشير فيه إلى وجود قاعدة متفق عليها عند جميع المذاهب الإسلامية، وهي كل ما جاز مسه جاز النظر إليه، وكل ما حرم النظر إليه حرم مسه. ولأنه لا يوجد فقيه من الفقهاء ادعى وجود ملازمة بين جواز النظر وجواز المس، هذا الكلام مخالف لما استظهرناه من السيد الخوي، لأن السيد الخوي نفى كل الملازمات بين هذين الموضوعين، التفتنا. وهناك رواية رواها شيخ الطائفة رحمة الله عليه في التهذيبين بإسناده إلى أبي سعيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذات محرم، كانوا في الطريق وماتت امرأة والكل أجانب عنها، إذن إذا المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذات محرم يصبون الماء عليها صب، ورجل مات مع نسوة وليس فيهن له محرم قبل أن يذكر الإمام عليه السلام الفتوى تصدى أبو حنيفة فقال أبو حنيفة يصببن الماء عليه صب. استنتج من أن الإمام عليه السلام في الشق الأول الذي يرتبط بالمرأة قال يصبون الماء عليها صب، استنتج أن إذا رجل مات بين نساء أيضا يصببن الماء عليه صب. فقال أبو عبد الله عليه السلام، هنا محل الشاهد، بل يحل لهن أن يمسسن منه، هنا محل الشاهد، بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي. شوف هذا المقطع لا يدل على الملازمة. يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي. فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي صببنا الماء عليه صب. فإذا في الرجل الإمام عليه السلام ماذا فعل؟ فصل بين المكان الذي يجوز للنساء أن ينظرن إليه فيجوز أن يلمسنه، وبين المكان الذي لا يجوز أن ينظرن إليه فيصبون الماء عليه صب، خلافا لفتوى أو لما استنتجه أبو حنيفة. هذه الرواية عادة تبحث في موضعين، الموضع الأول في غسل الميت، الموضع الثاني جعلت هذه الرواية من أدلة القائلين بحرمة النظر إلى الوجه والكفين من المرأة، لأن الإمام عليه السلام لما فصل بين المرأة والرجل وحكم في المرأة فقط بصب الماء عليها، يفهم من هذا التفصيل أن المرأة لا شيء منها يجوز النظر إليه، بينما الرجل لا، في أشياء يجوز وأشياء لا يجوز، ففصل فيها. هذا الموضع الثاني. وتعرضت لهذه الرواية في أدلة القائلين بحرمة النظر إلى الوجه والكفين. أما فيما يرتبط ببحثنا لم أجد من تعرض لها. نعم في كتاب الصلاة استطرادا بحثها المحقق الداماد وردها بكونها تتضمن أمرا مجمعا على بطلانه. ما هو هذا الأمر المجمع على بطلانه؟ إثبات الملازمة. فإذا رد الرواية لكونها تتضمن أمرا مجمع على بطلانه، فهذا اعتراف منه من أن هذه الرواية ماذا تثبت؟ الملازمة، لأنه هو رد الرواية. ليش؟ لأنها تتضمن معنى قام الإجماع على بطلانه، فهذا يعني أنها تدل على ثبوت الملازمة. واضح الفكرة؟ الصحيح باعتقادي أولا هذه الرواية من ناحية السند ساقطة حتما، على الأقل الحسن بن خرزاد شخصية مجهولة واقع في سند هذه الرواية. طبعا هناك غيره قابل للمناقش، لكن هذا أوضح من غيره. فالرواية من ناحية السند ساقطة. ثانيا لا أسلم بأنها تدل على الملازمة، لأن هذه الرواية موضوعها غسل المرأة للرجل، شاب المقطع اللي جاءت فيه الملازمة، غسل المرأة للرجل. فالضابطة التي أعطاها الإمام عليه السلام أن المرأة يجوز لها أن تغسل بالمس لما كان يجوز لها النظر إليه في حال الحياة، فهي تدل على الملازمة، لكنها في موضوع الرجل الميت، وهذا لا ينفعنا. يعني هذا الرجل الميت يجوز لك أن تلمسيه منه ما كان يجوز لك أن تنظر إليه في حال الحياة، ولا تدل بوجه على ثبوت الملازمة بين جواز النظر وجواز اللمس للرجل الحي. واضح الفكرة؟ قد يكون أصلا يعني الآن نحن لا نعرف مناطات الأحكام، قد يكون حرمة اللمس للحي ليس فقط بلحاظ ماذا؟ اللامس، بل بلحاظ اللامس والملموس، أن اللامس والملموس كل واحد يتأثر بمقدار يصل إلى درجة تشكل حكم إلزامي بالحرمة. أما الآن موضوعنا ماذا؟ الميت، فلا ملازمة بينهما، إذا جاز في الميت أنه يجوز في الحي. فهذه الرواية لا حاجة إلى ردها من خلال دعوة أنها تتضمن لإثبات الملازمة المتفق على بطلانها، لأنها لا تثبت الملازمة إلا في موضوع الميت، ولا تثبت الملازمة في موضوع الحي. لا الآن إلى هذه الدرجة لا،
كان أغلب أنه ما يجوز مصه
هو هكذا أنه أبو صدر الرواية الإمام بالنسبة للمرأة، الإمام عليه السلام بالنسبة للمرأة قال ماذا؟ أنه لا، هذه لا تلمسوها، فقط صبوا الماء عليها صب يعني من فوق الثياب. ف بمقتضى المقابلة والمقايسة أبو حنيفة ماذا فهم؟ أنه أيضا الرجل باعتبار أجنبي عن المرأة تصب الماء عليه صب. فجاء الإمام قال لا، في الرجل طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة من الجهتين مختلفة. الرجل إذا مس المرأة في أي جزء من بدنها غير ما لو مست المرأة الرجل في أي جزء من بدنه. فممكن التفكيك بين حال الحياة وحال الموت. بالنتيجة الذي يتأثر أكثر هو الرجل، وهذا الرجل ميت. فإذا بمقدار اليد والوجه يمكن للمرأة ماذا؟ أن تمسه. لكن في حال الموت ما قالت الرواية هكذا أنه ما كان يجوز نظر إليه وهو حي يجوز لمسه وهو حي. يجوز لمسه هنا عند التغسيل.
نعم. كانت المميزة من السابقة إمام ما قال ما كان يجوز النظر إليه وهو حي يجوز لمسه وهو ميت. وكانت المميزة من السابقة لقال ما كان يجوز لمسه وهو حي يجوز لمسه.
لا، لعل الملازمة من طرف واحد.
نعم، المرأة
لا، من طرف جواز النظر وجواز اللمس، لا ولا عكس. يعني ليس كل ما جاز، لعل الملازمة من طرف واحد، لا نعرف.
ها؟ من جواز النظر لجواز اللمس.
ايه،
ما هو هذا العمول، ما هو المقدار اللي كان يجوز للمرأة أن تنظر إليه حال الحياة، هذا المقدار ما ثبت له جواز اللمس حال الميت.
صح.
لو كانت الملازمة ثابتة لكان ما جاز النظر إلى حال الحياة يجوز اللمس حال الحياة، ولكن الإمام نفى المقدار هذا.
لا، كيف نفاه؟
هو للميت.
وما
أثبته لحال
لا، ما إثبات شيء لا ينفي ما عداه. يعني هو المحقق الدامات فهم أن هذه تثبت الملازمة حتى في حال الحياة. نقول لها هذه تثبت الملازمة بين جواز النظر حال الحياة وجواز اللمس حال الموت. وبعبارة أخرى، ما هو محل كلامنا هو الملازمة بين الجوازين في حال الحياة. هذا محل بحثنا هنا في هذه المسألة. وما تثبته الرواية هو الملازمة بين الجوازين في أحدهما بلحاظ حال الحياة وفي الآخر بلحاظ حال الموت. فلذا الرواية تكون أجنبية عما نحن فيه حتى لو تجاوزنا مسألة السناد. فإذا هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها لإثبات الملازمة. يبقى دعوى الإجماع. دعوى الإجماع وإن كانت غير بعيدة لكنها صناعيا، يعني بالطريقة المتعارفة أصوليا، وهذه المسألة لم تطرح عند القدماء بشكل واضح حتى نفهم رأيهم في ذلك ونثبت ماذا؟ الإجماع. لكن يظهر من كثير من التفريعات الفقهية كأن هذه المسألة مفروغ عنها، كما في بحثهم في تحريم ملموسة الأب على الابن. ففي منظورة الأب اشترط النظر بشهوة، في ملموسة الأب لم يشترط ذلك، مما يدل على أن اللمس أسوأ حالا من النظر. التفتنا؟ فمع وجود أسوأية لا يمكن أن ندعي الملازمة. واضح الفكرة؟ فلذا لا نستطيع أن نقول إذا جاز النظر جاز اللمس، لأنه اللمس أصعب وأسوأ من النظار. كيفما كان هذه الفتوى التي ذكرها الماتن فتوى صحيحة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنه إذا جاز اللمس لا يلازم جواز النظر، لا لا نوافق، أي لا، بل في أولوية الملازمة فقط هي من جهة أنه جواز النظر وجواز
أشد من النظر.
أي أي لا نوافق صح، إذا جاز اللمس جاز النظر. أي سيد خوي يقول إذا ينفي الملازم، لا نحن نثبت الملازم.
في حال
الطبيب سوف يأتي في المسألة الآتية إن شاء الله مخصصة لهذا. لا، ما هذه لا تستطيع أن تثبت منها ملازمة. أيضا في روايات نهت عن النظر، يعني ماذا تنفعنا الروايات التي مستقلة نهت عن اللمس؟ يعني أنت تريد أن تقول لو كان في ملازمة كان اكتفى بذاك؟ لا، في كثير من الأحيان قد يكون هناك ملازمة بين شيئين فيكتفي بذكر أحدهما وفي ينصص على كليهما، ما في مشكلة.